ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 15 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. حريق هائل يلتهم أكثر من 1000 مأوى للنازحين بمعسكر النخيل بمنطقة خزان جديد بولاية شرق دارفور. أوضاع إنسانية ومعيشية صعبة تواجه أكثر من 4000 عائد إلى منازلهم في الخرطوم والجزيرة وسنار. 11000 شخص مفقود خلال الحرب ومعاناة المدنيين تتصاعد في مناطق الاشتباكات بشمال وجنوب كردفان. وزارة الخارجية نرحب بتبني الكونغرس الأمريكي مشروع قرار يدين الدعم السريع بارتكاب إبادة جماعية في دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. تبنت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي مشروع القرار رقم 1179 الذي يدين الانتهاكات في السودان ويدين ارتكاب قوات الدعم السريع تطهير عرقي وإبادة جماعية في دارفور، وهو ما حظي بترحيب واسع من وزارة الخارجية السودانية التي اعتبرته مكسبا دبلوماسيا يدعم سيادة البلاد، وطلبت بموجبه بتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية وتحييد داعميها الإقليميين. وفي المقابل قلل المحلل السياسي قرشي عوض من أهمية القرار وقال بأنه لا يحمل جديدا، وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
القرار ما فيه جديد، هو نفس الكلام اللي اتقال عن الإبادة وعن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات والنزوح والنفس الأرقام الموسغة دي والمساعدات ودور المجتمع المحلي وكذا. لكن القرار يتجنب الإشارة إلى حكم مدني، يعني قال السودانيين يرفضون الحكم العسكري ويريدون حكما شفافا. طبعا ممكن الحكم يكون شراكة من المدنيين والعسكريين ويكون شفاف برضو يعني.
وفي دارفور قالت منظمة الهجرة الدولية أنه أكثر من 500,000 شخص فروا من الفاجر يقيمون حاليا في منطقة طويلة والمناطق المحيطة بها، وأوضحت المنظمة أنه أكثر من 85% منهم يعانون من نقص شديد في المأوى. وقال الخيمة اليوم لم تعد مجرد مأوى بل أصبحت وسيلة حماية للنساء والأطفال الذين يعيشون في مناطق معزولة بعد أن فقدوا منازلهم وخدماتهم الأساسية. سجل السودان هذا العام عودة نحو 4.1 مليون شخص إلى مناطق مختلفة في البلاد، وبحسب الأمم المتحدة فإن 80% منهم عادوا من داخل السودان إلى 9 ولايات كبرى على رأسها الخرطوم والجزيرة وسنار. وأوضح رئيس المنظمة الدولية للهجرة في السودان محمد رفعت أن زيادة معدلات العودة الطوية تدل على أن الشعب السوداني متمسك بأرضه ومتمسك بالأمل حتى مع حدوث تحسن بسيط في الوضع الأمني. وأضاف رئيس المنظمة الدولية للهجرة في السودان محمد رفعت في هذا الخصوص:
أحدث تقييم لنا في الشهر الماضي أحصينا حوالي 4.1 مليون عائد إلى السودان، الأغلبية العظمى منهم ما يزيد عن حوالي 80% هم عائدين من داخل السودان أو عائدين إلى 9 ولايات كبرى من ضمنهم أو على رأسهم الخرطوم والجزيرة وسنار. يمكن إحنا النهاردة بنتكلم في تقريبا 23% هي نسبة الانخفاض في أعداد النازحين داخل السودان.
وفي ذات الموضوع حذر رئيس المنظمة الدولية للهجرة في السودان من أن غالبية العائدين لداخل السودان يواجهون أوضاعا قاسية في مناطقهم الأصلية حيث الدمار الواسع وانهيار الخدمات الأساسية. وقال أن معظم الأسر العائدة تتألف من النساء والأطفال وإنها تعود إلى مدن تعرضت للتخريب الممنهج والتدمير، خاصة في الخرطوم التي شهدت حصار دام 2 سنين وتدميرا منظما للخدمات. وأشار إلى أن نحو 70% من المنازل التي يعود إليها السكان في الخرطوم مدمرة بشكل جزئي أو كلي، فيما تعاني مناطق العودة من شبه غياب للكهرباء والمياه والخدمات الصحية والتعليمية. وأضاف رئيس المنظمة الدولية للهجرة في السودان محمد رفعت في هذا الخصوص:
فهؤلاء الأسر اللي معظمهم نساء وأطفال بيعودوا إلى أماكن فارغة تماما من مقتنياتهم الشخصية. في كثير من الأحيان 70% من المنازل اللي بيعود ليها المواطنين مثلا في مدينة الخرطوم هي مدمرة بشكل جزئي أو نسبي أو كامل، وبيعودوا إلى أماكن خدمات سواء كهرباء أو مياه أو صحة أو تعليم شبه غير موجودة. على مدار العام الماضي كبعثة أمم متحدة ومنظمات إنسانية وإغاثية وبنوك دولية يمكن تكاتفنا في تحسين وضع الخدمات الصحية خاصة والتعليم والمياه، لكن بيبقى المستوى التدمير بشكل كبير يفوق الطاقة التمويلية المتاحة حاليا لتقديم مثل هذه الخدمات. فمعظم الأشخاص اللي بيرجعوا بيعانوا للأسف من نقص حاد في الخدمات.
أدانت لجنة المعلمين السودانيين التهديدات التي تعرض لها معلمو ومعلمات مدرسة مروي الثانوية بنات بالولاية الشمالية على خلفية مشاركتهم في الإضراب. وقالت اللجنة في بيان أن مدير المرحلة الثانوية بمحلية مروي هدد المعلمين بالنقل من المدرسة بسبب تنفيذهم للإضراب، واعتبرت اللجنة أن ما حدث يمثل إرهابا وظيفيا واستغلالا للسلطة الإدارية وانتهاكا للحقوق الدستورية والقانونية التي تكفل حق الإضراب والتنظيم النقابي، وطالبت بفتح تحقيق عاجل في الحادثة ومحاسبة المسؤولين
في خانة المنتهك لهذه الحقوق. نحن بنطالب وزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية بإجراء تحقيق فوري في هذا السلوك.
تسبب حريق ضخم اندلع الخميس بمعسكر النخيل للنازحين بمنطقة خزان جديد التابعة لمحلية شعرية بولاية شرق دارفور في تدمير واسع للمساكن وممتلكات النازحين، مخلفا أوضاع إنسانية بالغة القصوى وسط مئات الأسر التي أصبحت بلا مأوى. وقالت منظمة لجنة الإغاثة الأفريقية ولجان الطوارئ بالمعسكر أن الحريق قضى على نحو 1071 منزلا ومأوى داخل المعسكر، كما التهم السنتر الرابع كاملا وأجزاء من سنترين آخرين، ما أدى إلى تشريد أعداد كبيرة من الأسر التي باتت تفترش الأرض في ظروف إنسانية صعبة، بينهم أطفال ونساء حوامل وكبار سن وذو إعاقة.
السنتر الرابع كاملا واثنين سناتر جزئية في حوالي السنتر يهتدن حوالي 300 أسرة في السنتر الواحد، لذلك نتمنى من المنظمات التدخل لإنقاذ هؤلاء. وهذا الحريق المرة الرابعة تواليا في ظرف شهر واحد في هذا المعسكر، التدخل آجل آجل آجلا.
أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن تعرض عدد كبير من المنازل في أحياء متفرقة من مدينة النهود بولاية غرب كردفان يوم الأربعاء إلى عمليات نهب وتخريب ممنهجة من قبل عناصر التابعة للدعم السريع شمل التشليع الأبنية وسرقة الممتلكات الأساسية. واتهمت الغرفة أيضا عناصر من قوات الدعم السريع بإغلاق سوق منطقة الكوبرا التابعة لمحلية النهود ومنع حركة البيع والشراء، وذلك بالتزامن مع قطع شبكات الإنترنت ستارلينك، مما أدى إلى مضاعفة معاناة المواطنين في الحصول على احتياجاتهم الأساسية. أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تشغيل رحلات جوية إنسانية من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لتعزيز قدرتها على الاستجابة للأزمة في السودان، مشيرة إلى موقع المدينة الاستراتيجي القريب من بورسودان. وأوضحت اللجنة أن المركز الجديد سيسرع نشر الفرق الميدانية ويحافظ على وجود مستدام بالقرب من المجتمعات المتضررة، فيما يتيح استجابة أسرع للاحتياجات العاجلة. أعلن مدير معبر أشكيد الحدودي تجسير محمد الحاج استئناف العمل بالمعبر أمام حركة العودة الطويلة للسودانيين من مصر بعد التوقف لفترة طويلة اتخذت فيه الرحلات مسار معبر أرجين. وأضاف في تصريح لوكالة سون أن المعبر استقبل 1400 شخص على متن 25 بصا سفريا في طريقهم إلى الخرطوم وعبر. بلغ عدد المفقودين المسجلين لدي الصليب الأحمر نحو 11 ألف شخص بزيادة 40% خلال العام الماضي وحده، وتواصل خدمات الهاتف والإنترنت التي يوفرها الصليب والهلال الأحمر دورا مفصليا في إعادة الروابط بين الأسر المشتتة سواء داخل السودان أو خارجه. ويسر الصليب الأحمر في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام أكثر من 800 ألف مكالمة هاتفية في السودان وكذا من جنوب السودان وتشهد. الخبر الأخير في النشرة، أجرى بنك السودان المركزي تعديلات على ضوابط صادر الذهب وإجراءات الاستيراد تضمنت تسيير الذهب يومياً بخصوم 10 دولارات للأونصة من السعر العالمي لبورصة الذهب في آر 24 ما تحويله إلى سعر الجرام بالدولار الأمريكي. وتأتي هذه الخطوة في إطار تشجيع صادرات الذهب الحر عبر القنوات الرسمية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بيتواصل، فابقوا معنا.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على الموجة الجديدة في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجا من الساعة 7 وإلى غاية الساعة 8 على الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
الحرب دي لو مستعدت المسار تاني ما في حد مستعد للمسار نهائي.
ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.
دنيا وحيدة ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 15 مايو 2026. في الجولة دي حنستعرض القضايا التالية: الخارجية السودانية ترحب بقرار لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس بإدانة الانتهاكات في السودان،
لكن القرار يتجنب الإشارة إلى حكم مدني. يعني قال السودانيين يطلبون الحكم العسكري ويريدون حكما شفافا.
تفاصيل الاعتداء على متظاهرين بأكسفورد من قبل أحد المرافقين لرئيس الوزراء كامل إدريس.
حالياً الفيديوهات دي ما موجودة في الميديا لأنها بحوزة البوليس حتى يتم الانتهاء من التحقيق. يعني
هذا الشخص قام بالتعرض إلى شخصي وضربني على وجهي لا لأي سبب سوى أنني كنت أهتف.
طالبات جامعة الإمام المهدي يشكون الأوضاع غير الإنسانية بالجامعة.
خلال الأشهر الخمسة الماضية تعرضت داخلية مدينة عز الدين الجامعية للبنات إلى حالات عديدة من السرقة.
أثر الحرب على الجانب النفسية للمواطنين والأطفال خصوصا.
يمكن أكثر فئة يتأثرت بالحرب الفئة الأولى طبعا الأطفال، لأنه الطفل في بداية حياته بتكون الحياة بتاعته يدوب وبتبدأ تتكون.
كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
دابنجا، أخبار لكل السودان.
تبنت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي مشروع القرار رقم 1179 الذي يدين الانتهاكات في السودان ويصف ممارسات قوات الدعم السريع ضد المجموعات غير العربية في دارفور بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وهو ما حظي بترحيب واسع من وزارة الخارجية السودانية التي اعتبرته مكسبا دبلوماسيا يدعم سيادة البلاد، وطالبت بموجبه بتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية وتحييد داعميها الإقليميين. في هذا الصدد تحدث لراديو دبنجا غرشي عوض الصحفي والمحلل السياسي.
طيب أنا بفتكر إنه المشروع القرار ما فيه جديدة، يعني نفس الكلام اللي اتقال عن الإبادة وعن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات والنزوح والنفس الأرقام الموسغة دي والمساعدات ودور المجتمع المحلي وكذا. لكن القرار يتجنب الإشارة إلى حكم مدني، يعني قال السودانيين يرفضون الحكم العسكري ويريدون حكما شفافا. طبعا ممكن الحكم يكون شراكة من المدنيين والعسكريين ويكون شفاف برضو. يعني المطلوب هو انتقال ديمقراطي، انتقال مدني ديمقراطي، ده المطلوب وليس حكم شفاف. الحاجة الثانية انا ما بفتكر ان الحرب دي هي بقت حرب اهلية، وما بفتكر انه الانحيازات الاجتماعية او المناطقية او الثقافية او الجهوية للجهات المتحاربة هي يعني عندها علاقة بهذه الحرب. هذه الحرب ستظل وكما كانت حرب بين مجموعات سياسية وعسكرية تسعى لاختصام السلطة والثروة في السودان، خاصة معدن الذهب. وبالتالي ما يعني هذه الحرب لم تتحول إلى حرب أهلية ولن تتحول إلى حرب أهلية، لأنه التاريخ بتاع التعايش من المجموعات السكانية في السودان كبير جدا، ولا زالت هذه الحرب لم تستقطب جل المكونات دي. يعني المنطقة اللي بحارب فيها الدعم السريع تقريبا منطقة كردفان برا فيها 5 مليون نسمة، ما بنقول انه الان الدعم السريع منتظمين في مليون زول يعني. ولا منطقة النيل والوسط ممكن نقول هم منتظمين الان في حرب الكرامة او كما يقول الجيش ضد الدعم السريع. هذه الحرب كانت وما زالت تخص كيانات بعينها وستنتهي بانتهاء هذه الكيانات، تنتهي بانتهاء هذه الكيانات. الحاجة الثانية انا افتكر انه امريكا لا زالت بتتجنب الإشارة بوضوح، يعني لحد الآن بيتقال هنالك أطراف خارجية تدعم الأطرافية الحرب. الجهات الخارجية دي ما دايرة تم تحديدها مع أنها معلومة، يعني في التلميحات بتاعت بوليس، في كلام وزير الخارجية، في كله بتعرف أنه الجهات دي معلومة بعينها، لكن ما دايرة تم الإشارة لها. طيب معروف تماما أنه إذا الإمداد بتاع السلاح في الحرب دي توقف، الحرب دي هتقيف، والإمداد ده معروف جاي من وين يعني. فالمطلوب هو اتخاذ قرار ليس ضد المتحاربين فحسب، ولكن ضد الجهات التي تمدهم بالسلاح، خاصة دولة الإمارات العربية. يعني الجهات الآن قاعدة تمد الدعم السريع بالسلاح، هذه الدولة يجب اتخاذ قرار في مواجهتها، مما يقودنا لأنه أمريكا أصلاً هي ما سعية لحل الأزمة ولكن سعية لإدارة الأزمة بما يخدم المخطط بتاعها أو المشروع بتاعها بتاع إعادة ترتيب المنطقة كلها بما يضمن أمان إسرائيل في محيط الجغرافي بتاعها. يعني إسرائيل الآن حسمت موضوع الأرض بعد حكاية غزة دي، وهي الآن بتحاول تحسم العمق الجغرافي اللي هي موجودة فيه، والعمق البمر بالممرات المائية والبمر والفيه المستودع الثقافي والغيمي والروحي للمشروع المضاد لها اللي هو المشروع العربي. فبالتالي هي بتحاول تحسم بتحاول تدير الأزمة في السودان بما يخدم ده. طيب لكن أمريكا مجبورة غصبا عنها إنها تتخذ خطوات حاسمة في الأيام القادمة، لأنه السودان بقى أرض خلاء، بقى أرض خلاء وبقى فيه ضعفت الدولة في أطراف السودان المختلفة أو غابت تماما، مما يعني إنه المنطقة تحولت إلى نشاط العصابات التي تدجر في السلاح وتدجر في المخدرات، والمنطقة هتكون فاتحة قدام جماعات الإرهاب، والمنطقة هتكون خاضعة للتنافس الدولي لعلما بأنه الجغرافيا دي بتشاطي أهم ممر مائي. أمريكا بهذا الفهم هي مدعوة هي يعني تقريبا هي مجبرة على التدخل، لكن التدخل ليس لحل الأزمة وإنما لإدارة الأزمة في مصلحة مخططة في المنطقة. ده أتخيل لي القرار ده إذا صدر حيصف الاتجاه ده وما حيصف ما حيمشي أكثر من كده، لأنه القرارات واضحة محددة، يعني اتخاذ إجراءات واضحة ومحددة اتجاه الجهات التي تمد المتحاربين بالسلاح وتسمية هذه الجهات وفرض عقوبات دولية عليها وتخيير الأمارات ما بين التبادل التجاري مع أمريكا والغرب ومع دعم وما بين دعم الجماعات المسلحة. ده القرار اللي كان مفروض ده الاتجاه المفروض تمشي فيه أمريكا وأوروبا، وما حيمشوا في الاتجاه ده لأنه بيتعارض مع استراتيجيتهم في إدارة الأزمة وليس حل الأزمة. شكرا لك.
تناولت وسائل وقنوات التواصل الاجتماعي حادثة الاعتداء على بعض المتظاهرين أمام جامعة أكسفورد من قبل أشخاص يتبعون لطاقم السفارة السودانية المرافق لرئيس الوزراء كامل إدريس في زيارته للجامعة. محمد الباقر أحد المعتدى عليهم يحكي التفاصيل.
بعد انتهاء المحاضرة خرجت مع عدد من السودانيين إلى الشارع أمام مبنى اتحاد الطلبة وبدأنا احتجاجا سلميا ضد الحرب في السودان وضد الحكومة المرتبطة بنظام الحرب، وكنا منهتف بصوت عالي مطالبين بوقف الحرب ورافضين إعطاء أي شرعية لحكومة لم تأتي عبر الانتخابات الحرة. الاحتجاج كان سلمي والهدف بتاعنا كان إننا نوصل رأينا وصوتنا بإننا رافضين للحرب، لكن الأمور أخذت منحة تاني عندما قام أحد الأشخاص المؤيدين للحرب والمؤيدين للنظام السوداني، وهو كان قد أتى مع طاقم السفارة السودانية شخص يدعى أبو بكر الصافي وهو لاجئ مقيم في بريطانيا. هذا الشخص قام بالتعرض إلى شخصي وضربني على وجهي لا لأي سبب سوى أنني كنت أهتف ضد الحرب، وهذا حق مشروع في الاحتجاج السلمي خاصة في بريطانيا. الاعتداء كان صادم وعنيف بالنسبة لي وبالنسبة للحضور، لأنه حدث في مدينة هي يفترض تكون مدينة للعلم والحريات والديمقراطية وأمام مباني جامعة أكسفورد. وهذا الاعتداء لم يكن تجاهي كشخص وإنما هو تجاه حرية التعبير. وتعرضت أيضا الناشطة السودانية سارة الرئيسة السابقة للجالية السودانية في أكسفورد لتهديد لفظي واعتداء بدني من الشخص نفسه، حيث قام بدفعها من صدرها في محاولة واضحة لإرهابها وإسكاتها لأنها كانت بتهتف ضد الحرب وضد النظام. الحاجة اللي حدثت لسارة أثارت غضب كل المتظاهرين، فتحول الهتاف بتاعهم ضد هذا الشخص وضد العنف، واعتبروا إنه محاولته للإرهاب وإسكات الأصوات المناهضة للحرب غير مقبول. وبعد الحادثة مباشرة قامت السيدة سارة بالاتصال بالشرطة البريطانية التي حضرت إلى مكان الحادث بعد أن فر الشخص المعتدي من المكان، وقامت الشرطة البريطانية بمعاينة مكان الحادث وأخذت أقوال الشهود والمتضررين، وتمت إجراءات رسمية متعلقة بالواقعة. ما حدث في ذلك اليوم لم يكن مجرد خلاف سياسي، لكن كان مثال واضح للعنف اللي داخل السودان وبتمارسه مجموعة معينة موجودة في السلطة حاليا، وحولته من داخل السودان إلى خارج السودان إلى أن وصل إلى شوارع أكسفورد. أنا أروي هذه الشهادة وبعتقد إنه ما حدث هو ليس حادثة فردية، لكن يجب أن يفهم في السياق الأوسع لما يحدث حاليا في السودان من الحرب الدائرة والعنف اللفظي والبدني والانتهاكات، انتهاكات حقوق الإنسان اللي موجودة داخل السودان وامتدت إلى خارج السودان. ومن هنا نحن منرفض الحرب ومنرفض العنف سواء كان داخل السودان أو خارج السودان، ومنرفع صوتنا عالي، ورسالتنا إنه من حق السودانيين في السودان وخارجه إنه يرفضوا الحرب سلميا ويعبر عن آرائهم دون خوف من الاحتداء أو الترهيب. وما حدث أمام أكسفورد يونيون اتحاد الطلبة في أكسفورد بيثبت إنه معركة السودانيين من أجل السلام والحرية هي معركة مستمرة في أي مكان. شكرا.
وكذلك تحدثت لدبنجا الأستاذة سارة أحمد رئيسة الجالية السودانية بأكسفورد والتي تم الاعتداء عليها من ذات الشخص في ذات التظاهرة.
مساء الخير الأهل والأحباب في كل ربوع السودان وفي بقاع المهجر، مستمعين راديو دبنجا. أنا سارة أحمد من أكسفورد في بريطانيا، الرئيس السابق للجالية السودانية في المملكة المتحدة. يوم الأربعاء 13 مايو 2026 قمنا مجموعة من السودانيين بالحضور لمباني أكسفورد يونيون للقاء السيد رئيس الوزراء كامل إدريس، رافعين شعارات ديسمبر المجيدة حرية سلام وعدالة، ومطالبين بوقف الحرب. اتعرضنا للضرب وللتحرش اللفظي والجسدي من قبل أبو بكر الصافي شبو. أنا سارة، قام أبو بكر بضربي ضرب مبرح. تواصلت طوالي مع البوليس، وجاء البوليس في مكان الحادثة وأخذ أغوال الموجودين وطالب ببعض الأدلة أرفقناها مع التقرير، من بينها فيديوهات بتوضح تماما الضربة اللي تعرضت له. حاليا الفيديوهات دي ما موجودة في الميديا لأنها بحوزة البوليس حتى يتم الانتهاء من التحقيق. يعني نسبة للكدمات والآثار الضربة اللي تعرضت لها، مشيت مباشرة للمستشفى التروما يونيت في الأياني وبحوزة التقرير الطبي، وأرفقته كذلك ضمن التقرير البوليس. يعني التظاهر السلمي حق مكفول بالقانون في البلد اللي احنا عايشين فيها، ومؤسف جدا إنه يتعرضوا نساء بلادي للضرب داخل السودان وخارج السودان، وإنه الرجل السوداني يفتكر إنه من حقه إنه يتعرض للسيدات للضرب وهم في تظاهر سلمي مطالبين فيه بوقف الحرب في السودان.
شكت طالبات بجامعة الإمام المهدي من اقتحام أحد اللصوص لداخلية دكتور عز الدين عمر التاي الجامعية للبنات مجردا من ملابسه، وهجم على إحدى الطالبات وخطف منها هاتفها وخرج مسرعا حينما قامت مجموعة لملاحقته، أثار حالة من الصدمة والخوف وسط الطالبات. المزيد عن هذا الحادث وعن الأوضاع بالداخلية وبالجامعة في حديث إحدى الطالبات.
هنا صوت طلاب جامعة الإمام المهدي. نحن طلاب جئنا نحمل أحلاما وطموحات في وسط هذه الحرب اللعينة، لكننا وجدنا أنفسنا نواجه معاناة يومية داخل الجامعات والداخليات. نفتقر للكهرباء، أي نعاني من الانقطاع المستمر للكهرباء وعدم تشغيل المولدات في الداخليات نهائيا، أما في الجامعة يتم تشغيلها لساعات محددة بسبب ظروف طارئة لتشغيل المعامل وغيرها في ظروف ارتفاع درجات الحرارة العالية. وأيضا بنعاني من ضعف الاهتمام من وزارة الحرم الجامعي وافتقار الجامعة لأبسط مقومات الحياة، الماء والاستراحات والمساجد والخدمات التي تحفظ كرامتنا كطلاب وراحتنا. أما المواصلات وأعباء المعيشة فأصبحت عبئا أضافيا إلينا بسبب الزيادة المستمرة في الأسعار والتعرفة من حين لآخر دون مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة، وتكتظ وتتزاحم المعاناة في الداخليات. نعاني من اكتظاظ شديد وانعدام للكهرباء والمياه النقية أو المياه المقلورة وغياب لأبسط مقومات الحياة الكريمة، إلى جانب انعدام الأمن والحراسة. خلال أشهر الخمسة الماضية تعرضت داخلية مدينة عز الدين الجامعية للبنات إلى حالات عديدة من السرقة، مما تسبب إلى تزعزع الأمن والخوف والزعزع وسط الطالبات، وسرقت عدد من هواتف الطالبات، بينما استمرت الجهات المسؤولة في إنكار هذا الواقع وعدم التعامل معها بالجدية المطلوبة، إلى أن أتت هذه الحادثة الخطيرة التي حدثت يوم أمس، حيث دخل علينا شخص عاري تماما إلى الداخلية عند تمام الساعة 1:43 صباحا، وقام بالتهجم على أحدى الطالبات وسرقت هاتفها السيار في مشهد صادم يعكس حجم الإهمال وغياب الأمن. إننا طلاب جامعة الإمام المهدي لا نطلب المستحيل، نطالب فقط بحقنا في الأمن وبيئة جامعية تليق بنا وتحفظ كرامتنا كطلاب. رسالتنا اليوم ليست شكوى فقط، بل نداء عاجل لكل الجهات المختصة للتحرك السريع وتحمل المسؤولية قبل أن تتفاقم الأوضاع أكثر فأكثر. أما فيما يتعلق بتوحيد الزي، فهناك اعتراضات واسعة وسط الطلاب والطالبات، لأن الجامعة تعد هي قمة الهرم التعليمي، وأن طلابها على قدر عالي من الوعي والإدراك لمعرفة ما هو صواب وما هو خطأ، فلا داعي لفرض قيود ولا تراعي للتنوع والاختلاف، كما أن فرض الزي الموحد قد يحد من التنوع الثقافي والاجتماعي الذي يثرى البيئة الجامعية ويعكس اختلاف الخلفيات والعادات والتقاليد داخل الحرم الجامعي. فالجامعة ليست مكانا للتعليم الأكاديمي فقط، بل هو فضاء للتعايش والتنوع وتبادل الثقافات، ونحن نرى أن الأولوية اليوم ينبغي أن تكون لمعالجة القضايا الأساسية التي تمس حياة الطالب بصورة مباشرة، بدلا من الانشغال بقضايا لا تمثل أولوية مليحة بالنسبة للطلاب. طلاب جامعة الإمام المهدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تخصيص هذا الشهر شهر مايو بكامله شهرا للتوعية بالصحة النفسية على مستوى العالم. وبسبب الحرب التي يشهدها السودان والصدمات الناتجة عنها تزداد أهمية مثل هذه التوعية. راديو دبنجا استضاف الأخصائية النفسية الأستاذة نجوى الطيب محمد للحديث حول هذا الموضوع. في هذه الحلقة اخترنا لكم الجزء الخاص بأثر الحرب على الأطفال.
طيب بالنسبة للحرب مثلا سواء كان في السودان أو في أي دولة تانية تحديدا نحن نتكلم بالسودان خاصة الحرب كعنف حاجة تعرض من آدم فيها لعنف شديد أو تعرض لأنه شاهد مشاهد بتاعت عنف ويعني حاجات كثيرة تعرض لها أكيد أكيد عندها تأثير كبير جدا جدا تأثير في النفس للناس اللي عايشوا الحرب اللي في قلب الأحداث بيكون أكيد تأثيره كمان بيكون أقوى خاصة النساء والأطفال.
نعم.
لأنهم هم الأضعف يعني الحرب تأثيره اللي هو إن تعرض لعنف شديد أكيد بيأثر في النفس وبيأثر بعدم الطمأنينة وعدم الأمان ده عنده تأثير كبير جدا. يمكن أكتر فئة يتأثرت بالحرب الفئة الأولى طبعا الأطفال لأنه الطفل في بداية حياته بتكون الحياة بتاعته يدوب وبتبدأ تتكون بمعنى إنه بتكون النفسية بتاعته هشة مش ما 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 متكاملة.
نعم.
حتى يعني الشعور بالخوف عنده بيكون أقوى وبيأثر في شخصيته في تعامله بتظهر الحاجات دي في 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 ما ممكن ما أحكي عن المخاوف اللي بيتعرض ليها لكن في ظواهر بتظهر عليه المفترض الناس تكون أو الأسرة تكون عارفاها مثلا لو ضربنا مثال مثلا للأطفال اللي تعرضوا مثلا لخوف شديد ونحكي مثلا عن قصة فترة الحرب أو أي طفل تعرض لموقف بتاع خوف شديد في حاجات في ظواهر الواحد بلاحظه زي واحد مثلا انه مثلا ممكن يصمت وينعزل ما يتكلم ولا اي حاجه بس يصمت ويبقى منعزل يعني يبعد
يدخل في قوقعة.
ايوه النقطه الثانيه ممكن يحصل له تبول لا ارادي حتى وان كان فوق الاربع سنوات يعني معروف إنه الطفل صغير يعني ما بيقدر يتحكم من حد من عمر 3 سنوات ممكن ما يقدر يتحكم لكن من 4 ولفوق ممكن يحصل له تبول لا إرادي ده بكون يتعرض لنسبة كبيرة جدا من الخوف أو صدمة تاني في نوبات خوف مفاجئة يعني فجأة كده ممكن يقعد يصرخ طبعا دي حاجات دي بتكون تظهر مثلا في الأصوات تحت الدانات والضرب والحاجات اللي حصلت كثير في فترة الحرب النوبات بتاعت الخوف المفاجئة دي يعني فجأة بيكون نايم فجأة يقوم يصرخ يخاف لأنه دي الحاجات دي خلاص دخلت جواه في دواخله النسبة بتاعت الاضطراب الشديدة دي تاني ممكن تحصل له صعوبات تعلم وتركيز تحصل تأتأة وسرح ما يركز ليك انت بتتكلم معه ما, 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 ما يرد ليك الحاجة الثانية يمكن يتعلق مثلاً مع أمه بشكل زيادة يعني إنه طوال يكون ماسك مثلاً في أمه أو أبوه ده بيكون داير شعور بالأمان بيجي بنقول لك نقلة تانية على أساس إنه طيب ها أنت كطفل بتبحث عن الأمان المشكلة إنه الأمان ذاته الأم ذاته ما عندها لأنه الأم ذاته هي في حالة بتاعت خوف من أثر الحرب ومن أثر الحياة اللي بتحصل حولها فهي ذاتها بتكون هي دائرة ذات البشعيرة بالأمان في الفترة دي فالمعادلة بتكون صعبة جدا للأم للأب للأطفال لأن نحن كلنا سواء كان الناس اللي عاشوا الحرب أو الناس البعيدين لأنه أنت بتكون أنت ذاتك البعيد بتكون في حالة قلق وتوتر وترقب للأحداث والمتابعة تشوف الحاصل شنو وكده يعني الحرب أثرت على الناس سواء كان البعيدين أو القريبين.
نعم.
لكن لازم يكون في دور يعني لازم يكون في حل للوضع ده. المفترض إنه يكون في شنو في على الأقل في عمل تطوعي بمعنى السودان في والكوادر، في والكوادر مثلا زي الأخصائيين النفسيين والناس اللي أساسا اشتغلوا في المجال، فممكن كان حتى الآن يعني الحاجة دي ممكن تحصل إنه يوفروا ناس متطوعين عمل تطوعي يشتغلوا في المراكز. يعني ما كفاية إنه الناس نزحت هربت، ما الناس نزحت برضو بمخاوفها، أي زحت من نار الحرب، لكن في نفس الوقت الحاجة دخلت فيها دي جواها ما زالت الصدمات ما زالت، فمحتاجين لشنو؟ محتاجين لعلاج، محتاجين لشنو؟ لتأهيل، لأنه نحن نزيل المخاوف دي. ده هنا دور الصحة النفسية ودور التوعية فيها. يعني السودان فيه بالمناسبة الكوادر الكبيرة جدا جدا وعددية كبيرة جدا من الناس الخريجين، مثلا سواء كان خريجين علم النفس وخريجين علم الاجتماع، وسواء كان المعلمين كذلك ممكن برضو يعيشوا الدور ده بأنه يأخذوا الفكرة ويتعاملوا في المراكز بتاعت النزوح، على أساس أنه الناس اللي حصلت لهم اضطرابات ما بعد الصدمة نحاول إنه شنو نعمم، يكون زي مثلا في تعميم مثلا للبيانات، بمعنى إنه مثلا نعرف إنه طيب اضطراب ما بعد الصدمة ده معناته شنو، أنا حقدر أتعامل كيف، إذا جاتني حالات أنا حعمل لها شنو. يعني دي تكون في شكل أجندة أو حاجات واضحة، يعني قوانين أو نقاط واضحة تطبق في 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 مركز المركز بتاع النازحين. يعني ما يكفي انك تاكل وتشرب ويكونوا قاعدين بس، لكن انت محتاج برضو تتكلم مع النازل عشان يقدروا يتخطوا المرحله دي، عشان تقدر تزيل مخاوفهم، وخاصه للاطفال. الام لما انت توريها انه الطفل ده الحاصل عليه شنو، انت بعد ذاك بتعرف تقدر تامنه فطريا، بتحاول تزيل خوفه. لكن لما تكون هي بمعرفه وادراك يعني توعيه، بيكون أكثر قيمة. يعني
بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
كلكم خلي بالكم،
صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
راديو دبنجا دبنوا. يوم وصلني زرات وصلني وهاش في الصلاة أصلي بك هداب ننقدي أين تتكب داسني راديو دبنجا يكستان الهداب ننقدي.
سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-2-470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك. على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في الأيام دي بيشهد قطاع التعليم الخاص بولاية الخرطوم جدل واسع حول التغييرات الأخيرة في المناهج الدراسية وما أثارته من ردود أفعال واسعة بين المدارس وأولياء الأمور والجهات التعليمية في ظل تحديات ما بعد الحرب والضغوط الاقتصادية المتزايدة على المؤسسات التعليمية. وللحديث حول واقع التعليم الخاص وقضية المناهج المنقحة وتأثير القرارات الأخيرة على استقرار العملية التعليمية، يسعدني أن نستضيف في هذه الحلقة الأمين العام لاتحاد المدارس الخاصة بولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عوض أحمد، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة ولاية الخرطوم والأمين العام لشعبة جبل أولياء، للوقوف على أبرز التحديات والرؤى المطروحة لمعالجة الأزمة وضمان مستقبل أفضل للتعليم. أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد عوض في راديو دبنجا عبر برنامج حديث اليوم.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير جميعا. أنا سعيد أنه أكون على راديو دبنجا، وكمان سعيد أنه يكون موضوعنا اليوم عن قضايا مدارس التعليم الخاص بولاية الخرطوم، وأنا أحد أعضاء اتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم، أنا الأمين العام لمحلية جبل أولياء. منذ انطلاقة التعليم الخاص بالولاية كثير من الصعوبات والمعوقات اللي أشرنا لها في المؤتمر الأول لقضايا التعليم الخاص اللي انعقد في يوليو الماضي من 2025، والتوصيات التي رفعناها إنه كثير من القضايا على الدولة أن تنتبه لهذه القضايا وأن تسعى لحلها لكي نطور من أداء تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسات التعليمية الخاصة من ناحية البيئة، المناشط، تطوير العملية التعليمية نفسها من مختبرات واستخدام وسائل تعليمية حديثة، وإحنا انطلقنا إلى مجال بتاع الذكاء الاصطناعي وإلى آخره والمعامل الافتراضية والجانب بتاع الأجهزة الذكية والسبورات التفاعلية، دي كلها بتحتاج لأموال يجب أن تسخر في العملية التعليمية لكي تكون المخرجات نفسها بتاعت تلاميذنا وتلميذاتنا وطلابنا وطالباتنا في هذه المدارس مخرجات ممتازة، وبالتالي على الدولة أن تساعد في هذا الجانب. تساعد الدولة في هذا الجانب بأنها أن تحمل عن هذه المدارس الخاصة العملية بتاعت الجبايات والضرائب، واللي هي ممكن إحنا هذه الأموال التي تأخذها الدولة يمكن أن نستثمرها في هذا الجانب تحت تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسة.
بداية أستاذ أحمد عوض، عايزينك توضح لنا المشكلة المتعلقة بالمناهج المنقحة بالضبط شنو؟
هي قضية المقررات كبيرة جدا في المرحلة الثانوية، والتعديل اللي حدث للكتب المنقحة بالنسبة للصف في المرحلة الابتدائية، أظن قمنا اكتشفنا أنه معظم الكتب دي تم تنقيحها وتغييرها بدون الإشارة لذلك. إحنا عارفين إنه وفق قانون 96 إنه المركز القومي للمناهج والبحث التربوي هو المعني بذلك، هذه سلطة عليا بالنسبة له، هو الوحيد اللي بينقح ويعذف ويضيف ويطبع كتب جديدة، شيء معروف وفق القانون 1996. ولكن إحنا تفاجأنا بعد انقضاء شهرين من العام الدراسي من انطلاقه إن الكتب التي وزعت على المدارس الحكومية ما هي الكتب التي بين أيدي تلاميذنا، وقد يظن البعض إحنا والله في القطاع الخاص هم نشتري بنشتري كتب من سوق الله أكبر ونجيب الأطفال بتاعنا في المدارس، أبدا والله إحنا نفس يعني هذه بنكون عارفين إنه ذي الطبعة وبنتعامل مع مطابع معروفة في الأسواق، معروفة يعني مطابع دي متخصصة في المجال بتاع طباعة الكتاب المدرسي، وبتنظر نشرات هم ذاتهم متابعين، هم أصحاب المطابع دي بيكون نفسهم حريصين إنهم يتواصلوا مع الجهات المعنية بحيث إنه ما يخسروا معدين، ما ممكن بتاع مطبع يطبع كتب كده بدون ما يكون هو عارف إنه الكتاب هذا معتمد. وبالتالي السنة هذه في السنوات الماضية كان بتحدث يعني بتجيك نشرات بتشير لك للمحذوف والمضاف والطبعات، إنه حدث المركز هل صدر نشرة للمديرين العامين اللي هو الوزراء المكلفين بالولايات؟ أنا ما أعرف، لأنه هو أنا ما معني بالخطاب ده، الخطاب ده معني به السيد مدير مركز القومي للمناهج والبحث التربوي بيخاطب الوزراء المكلفين أو ناس الولايات إنه والله في كتاب طبعا رغم كده بتاريخ كده رغم كده، معروف يعني عندها رقم وعندها تاريخ وبتصدر بنشرة وبخطاب، والخطاب بينزل للدرجات أدنى حتى يصل المدارس عبر الفيس عبر الواتساب، رغم أن الطرق ما صحيح طبعا إدارية ما صحيح، هي المفروض تكون نشرات عبر قنوات معروفة يعني ما إحنا دلوقتي واضح أنه الموضوع بقى واتساب وفيس. طبعا الدول المتقدمة والعارفة ومن محيطنا عندها بريد إلكتروني لكل مدرسة، اي مدرسه عندها بريد الكتروني بينزل لها. احنا واضح انه ما عندناش يعني ما عندنا القصه دي. بتبقى انت بتلقي خطاب في الفيس بتلقاه في الواتساب بتلقاه في جهات مختلفه وده خلل يعني. فاحنا يعني قمنا تفاجأنا بعد الانقطاع شهرين يعني من بدايه العام الدراسي انه في كتب يعني والكتب اللي عند الحكومه ما هي نفس الكتب اللي بيدي تلاميذنا زي ما اشرت. وخلاص انطلقنا انه نحل المشكله نقعد مع الجهات المسؤوله وننبه انه لا في كتب جديده والى اخره. وفعلا انعقد اجتماع كبير ممثلا في دكتور عمر زكريا مدير الاداره العامه للتعليم الخاص بولايه الخرطوم واثنين المساعد الفني لمدير مرحله الاساس بالولايه والمدير الفني المساعد لمدير الإدارة العامة للتعليم الخاص. جلسنا في اجتماع كبير والمكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة ولاية الخرطوم مكان محضور يعني وبمحضر. ووضح من هذا الاجتماع أنه ما في نشرة أو خطاب صدر بهذا الكتاب أو هذه الكتب المنقحة يعني ما في ما والله حسب كلام حسب إفادة أحد الموظفين بالوزارة يعني اللي كان جالس في الاجتماع يعني إنه ما في خطاب طلع ولا في نشرة صدرت بهذا المعنى. خلاص إحنا في لإدراك الموقف ولمعالجته ولظروف البلد وكذا خلاص نكون لجنة. هذه اللجنة تجلس وتحاول أن تقارن بين الكتب القديمة والكتاب المنقح الجديد والحل أن نجد حلول ومخرجات تخرجنا من هذا النفق الضيق يعني. نعمل إيه؟ طلابنا دلوقتي شهرين درسوا مغررات بخطة ومدرسين أن يشتغلوا وكذا وعندنا أيام اقتطع أو تعلق فيها العام الدراسي بسبب الشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية وهكذا يعني. لكنه فاجأ بأنه الوزير المكلف بولاية الخرطوم أنه في مؤتمر صحفي أشار أنه لا هي الكتاب المعتمد هو ده اللي عند ناس الحكومة. المحزن في الأمر والغريب في الأمر أنه هذا الكتاب غير متوفر حتى في مدارس الحكومة يعني وزع ما يعادل 25% من هذه الكتب على مدارس الحكومة ما متوفر بصورة يعني حتى المدارس بتشكي يعني مدارس الحكومية. وده المسار الغريب يعني انت ما صدرت ولا عندك نشرة لا من المركز ليك ولا منك انت لنا احنا ما في. وده الشيء الطبيعي ما في. هذا النقاش يمكن حسمه بإخراج وإبراز هذه الخطابات ما فيش ما موجودة أصلا. طيب مين الأشار إنه والله نعدل هذه الكتب وننقح هذه الكتب في ظل أوضاع اقتصادية معلومة عشان كده ما قدروا يوفروا كتب دلوقتي للمدارس. أنا متأكد إنه حنوفر كتب إذا الناس مشت في طباعة هذه الكتب حنوصل للمدارس دي شهر 6 ولا 7 والعام الدراسي حسب التقويم بينتهي في 8 والامتحانات في 9 يعني العام مشى. يبقى أنت ليه دخلت نفسك في التجربة دي؟ دلوقتي ديل لا عندهم PDF لا عندهم خطابات كده بس انزلت بليل هذه الكتب بليل كده والله يا جماعه تدرسوا الكتب دي. ده ما خطينا تعالنا عاجل الخطا ده لكن ان نسوف الموضوع بيبقى مشكله. يبقى احنا ما حلينا مشكله ليه؟ لانه انا في المدارس الخاصه متضرر. ازاي متضرر؟ لو حي اشتريت كتب خسرت اموال كان انت ممكن هذه الكتب انا اوجهها لحاجه ثانيه أو اشتري بقى الكتب اللي أنت عايزها يعني. الشيء الثاني أفقدت الثقة فيني أنا من التلميذ ومن ولي الأمر إنه والله المدارس الخاصة دي معناته تجيب لها كتب كده من السوق الله أكبر تدرسها شفعنا دي ياخذ النصابين أو دي بياكلوا قروش بالباطل. أنا ما عملت كده يا أخي. أنا معتاد إنه بتعاون مع مكتبات متخصصة في المجال وهي عارفة إنه الكتاب ده معتمد ولا معتمد هي عارفة يعني. ولا صدرت لها انت ولا قلت لي احد في اللي. واذا عندك طلعوا لنا اذا طلعته عداك احنا الغلطانين. خطاباتك طلع الغريب في الامر طلع امبارح خطاب ما اعرف انه صحيح ولا مفبرك ما في حد جاوبني لغايه اللحظه. هذا الخطاب بيتكلم بهم مصدر بتاريخ 11 اللي هو امبارح 10 على اساس انه هو خطاب يعني احنا واضح انه اليوم غدا يعني او الان غدا يعني انت كاتب لي خطاب بتاريخ 11 نزلته في الميديا ما جاني انا بعده وبالتالي بتعامل معه انه ده خطاب احتمال مفبرك يعني. والخطاب ما فيه اجابه حتى الخطاب المفبرك ده والله الحقيقي ما فيه اجابه. انا ادرس ايه؟ ادرس اي طبعه؟ وين هي؟ ما فيش. والطبعات اصلا منقحه دي في دايما بيحصل فيها نقاش ورشات عمل كده يعني خاصه اللغه العربيه بتاعت صف سادس بتكون في حراك لمناقشة هذه الإضافات والمحذوفات وكذا. وفي خلاف أصلا، أنا تخيل لي في كان لجنة كون السيد الوزير وزير التربية وزير التعليم والتربية الوطنية الاتحادي بشان لجنة لمراجعة المناهج، وفيها كلام يعني فيها مشاكل، واعتمدت الوثيقة بتاعة 2013 وإلى آخره. في مشاكل هنا، ووضع البلد ذاته ما مستقرة يعني. لسه احنا ما احنا بعد ايام او بعد فتره عندنا غادي يكون مجلس تشريعي بعد فتره، يعني خلي الامور تستغل وتعال غير، خلي الكلام ده يكون في جو وبمناخ كده فيه تداول. يعني احنا الجو بتاعنا ده جو حرب ودماء ومغزوفات وكده، وما في امكانيه لطباعه الكتب دي وكده، فما كان ده الوقت المناسب. انت كان ممكن تجنبنا هذه المشاكل، خاصه احنا منطلقين لعام موحد في كل الولايات اللي هو عام 26 27 اللي حينطلق في سبتمبر او في اكتوبر العام في القادم. يعني سبتمبر او اكتوبر بيكون في موحد اسمه عام موحد اسمه العام 26 27 كده، كل الولايات بتكون في مستوى واحد.
استاذ احمد عوض عضو المكتب التنفيذي لاتحاد اصحاب المدارس الخاصه ولايه الخرطوم والامين العام لشعبه جبل اولياء، وانت ما زلت تتحدث لنا في راديو دبنج عبر برنامج حديث اليوم. برضو عاوز انك توضح للمستمعين او لاولياء الامور بعد ما عرضت المشكله ووضحت الاسباب، تورينا مساهمتكم او مقترحاتكم شنو لحل الازمه ومساعيكم حتكون شنو.
احنا اقتراحنا ذهبنا زي ما قلنا واجتمعنا انه والله يا اخي الكتاب ده المغرد على الصف السادس تجمد وندرس باللي اللي بايدينا يعني، وكتب قديمه ومتوفره ونمشي بها يعني ونخلص بها في الحكومة ولا في الخاص، موجودة متوفرة في الأسواق وفي المدارس الحكومية وفي الخاص موجودة، وعشان ما نرهق الخزينة، وخاصة إنه إحنا بعد شوية حنمشي لعام موحد، والعام الموحد ده اللي هو 26 27 في سبتمبر مفروض كل الولايات دي تدرس بمنهج واحد. والله مش كده، أنا متأكد إنه حسي دلوقتي الولاية الشمالية حديثة عن بيختلف عن النيل، نهر النيل في مشكلة، في مشكلة وكسلة تختلف عن كذا، متأكد أنا من الكلام ده، في مشاكل والكتب ذاتها ما وصلت الولايات دي. نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يحفظ بلادنا ويحفظ شعبها ويعم السلام، وإنه أمورنا إن شاء الله تخطو للأمام، وإنه الناس أن تجود من أداء ومن عملها، وأن نساهم جميعا في إنه أن نصلح أماكن الخلل. وده الهدف، مش الهدف إنك أن نتصيدك أو أن نقصد من ذلك أن نفشلك أو نستهدفك، أبدا أبدا. إحنا ناس معلمين ظلنا في المهنة دي، احنا ماشيين على 45 عام، وكثير من الزملاء احنا خلاص تشبعنا بالمهنية. قد يكون عندنا افكار وعندنا هوى سياسي قد ربما، لكن بالعمر ده بتبقى العملية بتاعتين للمهنة يعني خلاص بتبقى هي في كل جسمك في كل خلايا. ان مهنة انا عايز جانب خاص متعلق بأولادنا، مستقبلنا هنا في هؤلاء الاطفال، تلاميذ والتلميذات والطلاب ديل المستقبل حقهم، يعني هم نصف الحاضر وكل المستقبل. إن شاء الله ربنا يحفظ بلادنا ويحفظ شعبها ويوفق الجميع لما فيه الخير لنا ولبلادنا.
بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، على أن نعدكم بمواصلة النقاش حول هذه القضية الهامة التي تشغل العديد من الأسر السودانية. وإلى ذلك الحين هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
حديث اليوم حين يصبح الخبر راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.